بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي إخواني في تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما زلنا كذلك في الفقرة الأولى من هذا الأصل الذي هو أساس البناء. وهذا اليوم هو الدرس الثالث لبيان قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فلا بد من توضيح هذا الأساس في هذه المحاضرة الثالثة. فقد بينا في المحاضرة الأولى والثانية معاني لبيان هذا الأصل، وفي هذه الليلة إن شاء الله نتمم هذا البحث في تأصيل الإمام أحمد عندما ابتدأ بقوله أن أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فأقول بينا بنصوص القرآن والسنة أن هذا الأصل العظيم قد بينه الله ووضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جامع واضح، إلا أن هذا الأصل قد خرج عليه من أراد بزعمه الإصلاح وهو يريد البيان لدين الله تعالى، فقد وقع عيد عباسي والعيد الشريف والمأربي وخالد محمد خالد والقرني وعدنان عرعور عبد الرحمن عبد الخالق، وغيرهم فيما وقعوا فيه من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيد العباسي يقرر في حاشيته على أصول السنة للإمام أحمد بأن الصحابة قد يأتي من التابعين أو من غيرهم حتى في هذا الزمن من يفضل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال العيد الشريفي الجزائري عندما تكلم عن عمر في مسألة السقيفة قال بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يظهر منه أنه عجول. وقال المأربي حتى الصحابة، بما معنى كلام المأربي، حتى الصحابة فيهم خلل في التربية. وقال خالد محمد خالد بأن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه زعيم الثورة على أصحاب الثروات، والقرني تكلم في الأقرع ابن حابس التميمي، وعدنان عرعور تكلم عن حادثة ذات أنواط أن التربية، تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم تأتي بالثمار أو كما قال. وعبد الرحمن عبد الخالق تكلم على مسألة الحكم والشورى، فبين بأن أول الأركان هدما وإقصاء من نظام الحكم الإسلامي، تكلم عن مسألة الشورى ومسألة يعني التعيين، فطعن في عمرو بن العاص وطعن في المغيرة ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهم. هنا مثال، لم أتطرق إلى سيد، لم أتطرق إلى كثير كالترابي وغيره، هنا بيان بأن هذه المسألة مسألة عظيمة قد وقع فيها أناس زعم البعض منهم بأنه يرفع اللواء السلفي، ونقول لهم كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، هذا التأصيل الذي بدأ الإمام أحمد فيه رحمه الله هو السبيل النجاة لفهم أصول السنة ولفهم نصوص الكتاب والسنة. ولكن كما ذكرنا لكم من أسماء هؤلاء من حفظة القرآن وممن درس على بعض العلماء، إلا أنهم خرجوا عن الجادة وتكلموا في الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فخالفوا هذا الأصل. بل أقول أن هناك أمر أعظم، هناك من يعظم الصحابة ويلهج في ذكر فضائلهم ويترضى عنهم أجمعين، ولكنه لا يتبعهم، لا يتبعهم ولا يقتدي بهم في فهم الدين وأصوله. فتنبه أيها السني، إذن هناك من الصحابة من هناك من الناس المعذرة هناك من الناس من يعظم الصحابة ويلهج في ذكر فضائلهم ويترضى عنهم أجمعين، ولكنه لا يتبعهم ولا يقتدي بهم في فهم الدين وأصوله. فتنبه أيها السني، لا تلدغ من هذا الباب. فلا يكفي عندما يشرح لك هذا الأصل العظيم فتسمع من أمثال هؤلاء بأنهم يعظمون الصحابة ويذكرون تراجم الصحابة وفضائل الصحابة، ويترضى منهم من يترضى على جميع الصحابة، ولكنهم لا يرتضون اتباع الصحابة والاقتداء بالصحابة في فهم نصوص القرآن والسنة. فانظر إلى محمد الأشقر صاحب أصول الفقه الذي درس في الجامعة الإسلامية، ماذا يقول عن أبي بكر: أسقط هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فأسقط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجب على الشاب السني أن يغتر، بل يجب على السني أن يمحص وأن يعرف الحق وأن يتدبر هذا الأصل العظيم. لذلك كان من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قدم هذا الأصل العظيم ليتربى أصحاب الحق على هذا التأصيل ولا يغتر كما اغتر يرحمكم الله كما اغتر من اغتر بعبد الرحمن عبد الخالق وبسيد قطب وقس على ذلك. بل قد يأتي هؤلاء بروايات مكذوبة عن السلف كما صنع عبد الرحمن عبد الخالق بأنه استشهد بأثر زعم بذلك ولا يصح هذا مكذوب قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحاب النبي وكيف بالسلف رحمهم الله فأتى بأثر عن الحسن البصري وهذا لا يصح ولم أجد لهذا مكان في الكتب أنه أفسد أمر هذه الأمة. اثنان عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية رضي الله عنهما برفع المصاحف والمغيرة بن شعبة حين أشار إلى معاوية بالبيعة إلى يزيد. أقول أتى بهذا الأثر ليسوغ هذه البضاعة السياسية هذه البضاعة الانحرافية وهو يزعم بأنه يريد الإصلاح وهو يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لذلك أخبر الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتنبه أيها السني من هذه الأمراض ومن هذه الأقوال فإنها سبيل الهلاك والخروج عن جادة أهل السنة. يجب على السني الوقوف مع الصحابة ويجب على السني أن يدرك أن هذا الأصل هو سبيل النجاة للسني حينما يريد تفسير نصوص القرآن والسنة. وتذكر يا عبد الله مقولة علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل كلمة حق أريد ويراد بها الباطل قالها علي رضي الله عنه وأرضاه في صفين عندما قالوا إن الحكم إلا لله. فهذه العبارة في ظاهرها السلامة ولكن الإرادة باطلة كما قال علي. العدل أمر محمود ولكن قيل في حق النبي اعدل يا محمد. كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. إذن كلمة الحق قيلت في حق النبي، كلمة الحق قيلت في حق عثمان، كلمة الحق قيلت في حق علي، ولكن يراد منها ماذا؟ باطل. فكيف يعرف السني هذه المسألة؟ أقول السني يجب أن ينظر إلى صاحب المقولة من هو وماذا يريد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أناس يستشهدون بالقرآن والسنة، يقولون من قول خير البرية، ولكنهم خوارج. إذن لا يكفي أن نأخذ بالظاهر، لا يكفي أن نأخذ بعبارة، بل السني ينظر من القائل وما هو الدليل، وهل كان على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسني يجب أن يكون متنبه، لا يكتفي بمجرد الأخذ بظاهر القول دون التثبت. إن الحكم إلا لله، هذا كلام حق قاله الله تعالى، العدل كلمة حق، ولكن كانت في حق من؟ كانت في حق النبي والصحابة. لذلك يجب على السني أن يتنبه ويدرك. فانظر إلى تنبيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وإن بعدكم زمانا كثير خطباء والعلماء فيه قليل. إذن مرجعنا، سبيلنا إلى من؟ إلى العلماء. المرجع إلى العلماء، لا ننظر إلى عرعور، لا ننظر إلى القرني، لا ننظر إلى سلمان، لا ننظر إلى سفر، لا ننظر إلى محمد سرور، لا ننظر إلى أمثال هؤلاء المرضى، بل ننظر إلى العلماء أمثال الشيخ الفوزان، أمثال الشيخ ربيع، أمثال الشيخ عبيد. ومن علامة السني وعلامة الصلاح أن السني يسعى إلى ربط الناس على الحقيقة بعلمائهم، فطالب العلم يسعى إلى ربط الشباب بالعلماء بالأكابر، هذه من علامات الصلاح. أما إذا رأيت الإنسان يذكر العلماء ولكن يبعد الشباب على الحقيقة العملية، لاحظ، على الحقيقة العملية، فهو يثني على الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الفوزان ولكن لا يربط العلماء، لا يقول اذهبوا إليهم استمعوا لهم، لا، يجعل الأمر لنفسه. فهذه أمارة تدل على البعد عن الحق. ويجب على السني أن يكون كيس فطن، لا يغتر بكلام الفقهاء، عفوا، بكلام الخطباء والساسة، بل يجب الرجوع إلى الفقهاء وإلى العلماء. ولذلك قال ابن تيمية: فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه، وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة، ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره. إذن الفقيه صاحب قلب سني متفقه على غير الخطيب الذي يخطب بلسانه وهو بعيد عن العلم والتمكن. وقد لا يكون الفقيه مفوها، أي لا يكون مفوها ولا مؤثرا بلفظه عما قام في قلبه من العلم والفقه. فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه، وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة، ولا يكون هذا الرجل مخاطبا بذلك لغيره، أي لا يكون مستطيعا أن يعبر بلسانه عما قام في قلبه من العلم والفقه بالدرجة التي يكون عليها من الآخر، ولكن هو سبيل العلم والمرجع لذلك. فلذلك قد يكون الإنسان عالم ولكن ليس بخطيب، والمرجع لمن يا إخوان؟ للعلماء. وهذا ما ذكر الإمام العلامة الألباني حيث قال: وكثيرا ما يقولون بعض إخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية، أقول، هذا الألباني يقول رحمه الله: أنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا. ويقول في موضع آخر: لا أستطيع أن أكون خطيبا ولا إلى آخره. انظر، يقول: أنا ما أستطيع أن أكون واعظا ولا أستطيع أن أكون خطيبا. من القائل؟ الألباني. فالإنسان يجب أن لا يتبع الساسة، لا يتبع الخطباء، يتبع العلماء الذين أخذوا بقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم على هدي الصحابة. لماذا، وهنا السؤال، لماذا وقع هؤلاء كعيد عباسي والعيد الشريفي والمأربي وخالد محمد خالد والقرني وعدنان عرعور وعبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم فيما وقعوا فيه من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ لأنهم لم يخضعوا الخضوع التام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لم يخضعوا لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سبيل النجاة، وهو الأصل الأصيل، ويجب على السني أن لا يخرج عن هذه الجادة، يجب على السني أن لا يخرج عن هذه الجادة، ولا يجب أن يتفوه بغير ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه العلماء والأكابر. ولا يجب على الناس أن يظن الظان منهم بأنه يريد أن يكون عالم، لا، هذه منحة ربانية، عطاء رباني من الله تعالى وتوفيق من الله تعالى. فالناس فيهم تباين. وانظر إلى هذا المعنى، قال رجل لحماد رحمه الله ابن سلمة: الرجل يحبب إليه الصلاة، وآخر يحبب إليه الصيام، وآخر يحبب إليه الجهاد، وعدد خصالا من خصال الخير، فقال هذه كلها طرق إلى الله. أحب أن تعمر، أحب أن تعمر. إذن طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، ويجب على السني أن يرضى بهذا الأمر بما قسم له. فإذا كان على جادة من أمور الخير فيحمد الله على ذلك، ولا يجب أن يتقدم على الصحابة ولا يتقدم على السلف والعلماء والأكابر، فإنها انتكاسة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وتذكر دائما بأن الكمال الذي يزعمه هؤلاء قد يصيب الإنسان بالنقص، فما الذي دعا أمثال عدنان عرعور أن يتكلم في الصحابة في حادثة ذات أنواط ويقول أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي بثمارها في حق من؟ في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب أن هؤلاء قد أصابهم المرض والاغترار، هذا الأمر يقع فيه من خرج عن جادة أهل السنة. لو تأصل هذا الإنسان بهذه الأصول السنية لم يرتضي الوقوع بذلك. ولكن أختم هذه الكلمة بأمرين، أختم هذه الكلمة بأمرين. حاتم الشريف طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خادما لأتباع الخميني. فانظر اليوم حلقات في الكمبيوتر عنونت بحلقات معاوية بنظرة سلفية، أخذوا وجمعوا عبارات حاتم الشريف في طعنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الفائز؟ سابي أبي بكر وعمر. انظر إلى الرافضة الذين قالوا بأن عمرو إبراهيم هو المجدد في هذا الزمن في طعنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عدنان إبراهيم جمعت مادة عدنان إبراهيم، وقال من قال من الرافضة بأن هذه المادة تعتبر تجديدية، وأيما خدمة قد قدمت من هؤلاء في الطعن بأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. لذلك يجب على السني أن يتنبه ويتعرف على خطر هؤلاء وعلى خطر هذه المناهج. ويجب أن يعلم بأن السني يحصن نفسه ومن معه من شرور الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كلام محمد خالد عندما تكلم في كتابه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عن أبي ذر قال زعيم الثورة على أصحاب الثروات. انظر إلى الفكر البلشفي الذي ألبس بثياب الإسلام والسنة، حرف الدين. فجاء الآخر وقال بأن أبا ذر هو صاحب أول شرارة اشتراكية في الإسلام. انظر إلى شرر هذه المواد. لماذا نركز على مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا الأمر كل الأسماء التي ذكرت في هذه المحاضرة هم أناس في هذا العصر وفي هذا الزمان قد طعنوا في هذا الأصل الذي بدأ به الإمام أحمد، وهو الأصل الذي يدعو الناس إلى السنة المحضة، حينما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السؤال الأول شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
الطعن في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا شك في ذلك. الطعن في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة. والآن معانا الشيخ خالد عبد الرحمن سيشارك معنا في الإجابة، تفضلوا.
شيخنا السؤال الثاني، هناك من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا على عدم جواز ذكر أهل البدع بأسمائهم، فكيف يرد على هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أولا شكر الله لشيخنا وحبيبنا أبي عثمان العنجري ونفع الله به على كلمته الطيبة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وأما سؤالك فقولك أن بعض الناس يستدل بالحديث ما بال أقوام على أنه لا يجوز تعيين أهل البدع، فهذا ضرب من ضروب استدلال أهل البدع، فإن السنة قد جاءت على كلا البابين. الباب الأول ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، لكن هذا لا ينافي الباب الآخر، فإن باب التعيين أيضا ثابت في السنة المتواترة في معناها في تعيين أقوام بأعيانهم. ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة حين دخل الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قوله ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنه خطب صلى الله عليه وسلم فقال إن آل بني فلان يسميهم جهارا ليس لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. ومن ذلك ما ثبت من تعيين الصحابة كما روى البخاري من حديث ابن عباس قيل له إن نوفا البكالي يقول إن الخضر ليس هو خضر موسى، فقال كذب عدو الله، هكذا قال ابن عباس. وفي الصحيحين من حديث عمر قال قاتل الله فلانا لما بلغه أنه باع خمرا، وعند البخاري قال قاتل الله فلانا، وعند مسلم عينه وذكر اسمه. كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان من هديهم أن يعينوا الأشخاص بأسمائهم إذا احتيج إلى ذلك، وإذا لم يحتج إلى ذلك فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام. فإذا ادعى مدع بأنه يسير في هديه على حديث ما بال أقوام، ويضرب صفحا عما ثبت في السنة المتواترة في معناها في الصحيحين، وما جرى عليه عمل الصحابة، وما جرى عليه عمل أئمة الجرح والتعديل في أبواب التعيين، فهذا يكون تاركا لما صح في السنة، متبعا ومؤمنا ببعض الكتاب دون بعض. فالسنة العمل بكلا البابين بحسب مقتضى الحاجة، والله أعلم.
أحسن الله إليك وجزاك الله عنا خيرا.
هنا لابد من ذكر مسألة قد يحتاج إليها السني، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلة خالد رضي الله عنه وأرضاه. هنا براءة جزئية من الفعل مما صنع، براءة جزئية من ما صنع خالد رضي الله عنه وأرضاه. فالسني أيضا قد ينص على اسمه ويتبرأ من خطئه حتى وإن كان من أهل السنة ويعين. فهذه من الفائدة يعني ما أتحفنا به شيخنا الشيخ خالد جزاك الله خير. تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. السؤال الثالث شيخنا، هناك من يرد حديث افتراق الأمة ويقول أن المسلمين كل لهم إخوة وسواء.
لا شك أن المسلمين إخوة، وهذا لا يختلف فيه أحد، فإن الخوارج هم الذين يكفرون أهل المعاصي الذين يأتون بشيء من الكبائر ويخرجونهم من أخوة الإسلام، ولكن أهل السنة يعلمون علم الضرورة أن المسلم وإن كان مبتدعا وإن كان عاصيا ما لم يأتي ببدعة كفرية وما لم يأتي بكفر فإنه أخ للمسلمين، لكن هذه الأخوة لا تتنافى مع الهجر ولا تتنافى مع الذم، بل ولا تتنافى مع القتل لمن يستحق ذلك. أليس قد أمر الشرع بقتل الزاني المحصن، وأمر بأن يرجم وهو أخ للمسلمين، ولكن العقوبة الشرعية هي الحد إذا كان محصنا وجب رجمه. فإذا كان يتصور بقاء أخوة الإسلام مع إيجاب قتل المسلم الذي أتى بما يستوجب قتله من الحد، حينئذ يفهم على ضوء ذلك قد يكون مسلما مبتدعا، قد يكون مسلما ويطلق عليه عدو الله. وقد تقدم آنفا في حديث البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في نوف البكالي عدو الله، كذب عدو الله. وتقدم آنفا قول عمر قاتل الله فلانا، بل أعلى من ذلك ما صح عند الترمذي حين أصيب رجل من الصحابة بشجة، فلما استفتى لم يجدوا له رخصة فاغتسل فمات، فبماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مفتيها مفتي من أفتى بهذا؟ قال قتلوه قاتلهم الله. إذن يتصور أن يكون مسلما وأن يطلق عليه لفظ عدو الله، ويتصور أن يكون مسلما ويستحق حدا فيقتل، ويتصور أن يكون مسلما ويقال قاتله الله. كذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار. إذن فهذه الفرق كما سئل الإمام ابن باز رحمه الله كما في شريطه وهو شرح المنطقة لابن تيمية الجد، وقد سجل هذا قبل وفاة الشيخ بحوالي 2 في دروس الطائف، هل هذا الحديث يدخل فيه جماعة الإخوان المسلمين على ما فيهم من شق عصا ولي الأمر، وجماعة التبليغ على ما فيهم من صوفية وبدع؟ فهل تدخل هاتان الفرقتان في هذا الحديث في الفرق الهالكة؟ قال نعم تدخلان، كل من خالف ما كان عليه السلف من الفرق فهو داخل في هذا الحديث. إذن فأين وجه التعارض بين الحكم على الفرق بأنها مبتدعة ضلال وأن منهجها منهج باطل بدعي؟ أين هذا معارضته مع عدم تكفير من لم يكفره الله ورسوله؟ فلا تناقض أصلا ولا تعارض إلا في ذهن بليد مريض. لذلك فإن الواجب أن يتقي العبد ربه، فليس معنى عدم التكفير أن نجعل كل هذه الفرق والتي منها الخوارج التي نطق النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما رواه مسلم شر الخلق أو الخليقة، هكذا قال. نعم،
نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والموعد إن شاء الله الأسبوع القادم، راح يكون في الأسبوع القادم في أسئلة للحضور عندكم، وأيضا كما كان الاتفاق ابتداء راح يكون هناك تسميع لمتن أصول السنة للإمام أحمد كما كان الاتفاق، وراح تكون هناك أسئلة للحضور عندكم. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.